حياك الله سيد الله مساك إجازة يقولون إجازة هل هناك إجازة عن الطاعات؟
هذا اللي أنا أقول حتى على قد تطرح موضوع ما أمزج هذا فرصة على الإنسان خاصة وعلى تطرح
الحمد لله رب العالمين نحمده ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه عطية بن سعد العوفي ضعيف، وقد ورد من طريق عدد من الصحابة غير أبي سعيد، فذكرنا فيما مضى شيئا من الأحكام المتعلقة بهذا. والرحمة شفقة تقوم بقلب الراحم تجاه المرحوم، وهذه الشفقة يترتب عليها عمل ويترتب عليها أمور قلبية. في الحديث أن الجزاء من جنس العمل.
قال رحمه الله
سنة.
من لا يرحم لا تصح بإسكان
هذا صح. لو قال من يرحم يرحم صح.
من لا يرحم لا يرحم.
كنا نشوف تعمل ما الذي يصحنا ما لابد مرفوع، يعني هنا من اسم موصول بمعنى الذي، ولا يصح أن تكون اسم شرط في هذا السياق، لا تكون اسم شرط، لا نافية ليست نافية، فما كانت نافية دل هذا على أن من اسم موصول وليست اسم شرط.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سلام سلام حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
في الحديث مشروعية الرحمة، وهي شفقة تقوم بقلب الراحم كما تقدم. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، من رحم رحم ومن لا يرحم لا يرحم. وفي الحديث أن الرحمة ينبغي أن تقوم بقلب المسلم تجاه الناس جميعا، حتى العدو غير المسلم نرحمهم بأن نشفق عليهم من حالهم، ونشفق عليهم من أن يستمروا على كفرهم وبعدهم عن الله عز وجل. وقد يقاتل العدو رحمة به لئلا تكثر ذنوبه ولئلا يستمر في غضب الله، فنقاتله من أجل ألا يعظم إثمه في الآخرة وألا تسوء حاله في الدارين. وفي الحديث إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وهي صفة حقيقية نثبتها بناء على مقتضى لغة العرب، ولا يصح لنا أن نفسرها بأن المراد بالرحمة العطاء أو الرزق أو إرادة ذلك. وفي الحديث أن الله عز وجل قد يحجب بعض فضله ورحمته عن بعض العباد لكن بسبب منهم، وإلا فإن الله عز وجل هو المنعم المتفضل. نعم.
سلام. قال رحمه الله: وعن عبدة عن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
نعم، هذا أيضا حديث ورد من الأول من طريق جرير، وهذا طريق آخر، وفيه نفس المعاني الواردة في الحديث الذي قبله.
قال رحمه الله: عن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟
في هذا الحديث عرض الناس طرائقهم وأفعالهم على أصحاب العلم من أجل أن يصححوا طريقتهم، كما عرض هذا الرجل طريقته وفعله على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مشروعية تقبيل الصبيان، وأنه لا حرج فيه إذا لم يكن له أو إذا لم يكن مبنيا على شهوة ونحوه، وإنما مبنى الشفقة والرحمة. وفي الحديث أن تقبيل الصبيان يؤجر العبد عليه متى نوى به التقرب لله عز وجل. وفي الحديث أن مصدر الرحمة القلب، قوله: نزع من قلبك الرحمة. وهذا بالنسبة لابن آدم. وفي الحديث أن الله عز وجل هو المتصرف في قلوب العباد، فإنه يضع الرحمة في قلب من يشاء وينزعها من قلب من يشاء.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل: إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم.
هذا أثر من كلام عمر رضي الله عنه. وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل، وعاصم لعله عاصم بن أبي النجود. وعاصم إذا روى عن أبي وائل وزر فروايته ضعيفة، إذا روى عن أبي وائل شقيق بن سلمة وزر بن حبيش فروايته ضعيفة يهم فيها، وإذا روى عن غيرهما فإن روايته جيدة الإسناد، بل الأظهر أنه ثقة في روايته عن غيرهما. ومن ثم فهذا الأثر جيد الإسناد. وفي الحديث جواز تقبيل الصبيان والأولاد، وفي الحديث ثبات صفة الرحمة لله عز وجل، في الحديث الترغيب في بر الخلق وتقديم الإحسان إليهم، وفي الحديث أن تقبيل الصبيان من الإحسان إليهم، لأن هذا يؤثر بنفسياتهم ويجعلهم يقدمون على ما يكون نافعا من الأعمال.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الرحمة 100 جزء أو 100 جزء.
إلا أن تقول هناك فعل محذوف.
لا لا تميز
الشيخ عبارة فزعمهم. كيف الزعمهم؟
زعم يراد بها تقديم الدعوة، خصوصا الدعوة المستغربة يطلق عليها زعم، ولا تعني التكذيب. تكذيب عدم التوثق.
قال رحمه الله: باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب ابن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه.
هذا الحديث حديث ثابت في الصحيحين، قوله جعل الله، أكثر أهل العلم على أن الرحمة المذكورة هنا الرحمة المخلوقة، وأما صفة الله صفة الرحمة فليست داخلة في هذا اللفظ. والرحمة قد تطلق على الصفة وقد تطلق على الأثر، ولا شك أن الله عز وجل متصف بصفة الرحمة كما في الحديث السابق: الراحمون يرحمهم الرحمن، ونحن هذا. لذلك من أسماءه جل وعلا الرحمن الرحيم، وذلك لأنه متصف بصفة الرحمة. صفة الرحمة التي لله ليست بمخلوقة، بل هي صفة له جل وعلا ليست مخلوقة، فلا تدخل في هذا الحديث، فلا تدخل في هذا الحديث. وجعل الله في لفظ خلق الله أي صيرها وقدرها 100 جزء، فأمسك الله عز وجل عنده 99 جزء من أجزاء الرحمة لم يوزعها بين الخلق. فإن قال قائل: ألا يدل هذا اللفظ على أن الرحمة التي هي من صفات الله تدخل، ومن ثم لا يصح أن نفسر الجعل بخلق؟ نقول: لا يلزم هذا. فنقول: كون الله عز وجل قد جعل عنده 99 لا يلزم أن تكون هذه 99 تتضمن صفة الرحمة لله عز وجل. ولذلك أخبر الله جل وعلا في الحديث القدسي أنه لو قام الجميع من الإنس والجن وغيرهم في مقام واحد وفي صعيد واحد فسألوا الله فأعطى كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط من البحار. قال: فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فهذا دليل على أن الرحمة التي تقوم بقلوب العباد منحة من الله عز وجل، قد يكون لها أسباب لكن هي هبة من رب العزة وجلال. وفي الحديث دلالة على أن صفة الرحمة قد توجد عند الحيوان. نعم.
قال رحمه الله: باب البساط بالجار.
لماذا خلنا تكون على الصفة المخلوقة؟
يعني ورد في الحديث في بعض روايات الحديث خلق الله الرحمة في البخاري، فدل هذا على أنه ليس المراد هنا الصفة، صفة الله لا تدخل في هذا اللفظ. ويدل عليه قوله جعل الله، يعني لا يقال في صفة الله أن الله جعلها.
عبارة يعني الشيخ المسيب هو مسيب. أيهما صح؟
يذكر بعضهم أنه يقول سيب الله من سيبني، ولكن بعض العلم لا يوثق عنه. وعلى كل فالأمر في هذا السهل كان قويا، ويقولون أنه اسم جد حزن. الحزن ما هو؟ الصعب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يغير اسمه إلى سهل، فرفض. قال اسم سماني به أهلي لا أغيره. قال سعيد فلا زالت الحزونة فينا. نعم. وهو الذي زوج ابنته على حيث طلب، خطبها عبد الملك فاعتذر منه، وفقد أحد طلابه فسأل عنه، فقيل بأن زوجته قد ماتت، فدعا سعيد وقال رغبت في ابنتي فزوجه إياها. فجاء من الليل وفي نفس تلك الليلة وضرب عليه الباب. قال من؟ قال سعيد. قل فجال بذهني كل من اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، لم يكن يزور أحد. فلما فتح الباب قال خذ أهلك فإني خشيت أن تبيت عزبا. هي عنده جل وعلا.
قال رحمه الله باب الوصاة بالجار.
كما ذكرنا أن الخير والنعم قد يدخره الله عز وجل. باب الوصاة بالجار.
باب الوصاة بالجار. حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
في هذا الحديث مشروعيه تكرار الوصيه والنصيحه، مشروعية تكرار النصيحة في موضوع معين متى كان مهما ولو كان الناس يمتثلون، إنما المراد به التذكير بذلك الموضوع. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من عند ربه بواسطة جبريل، وفيه إنما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي. وفي الحديث مشروعية الوصاة بالجار والتقرب لله عز وجل بكل ما يعود عليه بالنفع والخير. وقول حتى ظننت أنه سيورثه لأنه أكثر من الوصاة فيه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
في هذا الحديث دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لأنه جعل الإحسان وإكرام الإحسان للجار وإكرام الضيف والكلام مما يدخل في مسمى الإيمان، فدل هذا على أنه لا يصح قصر الإيمان على أعمال القلوب أو اعتقادات القلوب، بل الإيمان يشمل الأقوال ويشمل الأفعال. وفي الحديث قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر، ما يدل على أنه يرغب العبد أن ينوي الحصول على الأجر الأخروي عند أدائه للأعمال الصالحة. في الحديث مشروعية الإحسان إلى الجار، ولم يذكر نوع الإحسان فيرجع فيه إلى أعراف الناس. ما اعتبره الناس من الإحسان إليه فإنه يشرع أن يتقرب لله عز وجل بالإحسان إليه. وفيه أن الإحسان للجار ليس له حد، لأنه أطلقه، قال فليحسن إلى جاره. وقد وقع الاختلاف في الجار الذي وقعت الوصية به وما حده، ولا شك أن الجار كلما قرب من الإنسان فإن حقه أعظم والإحسان إليه أكثر أجرا وثوابا. وفي الحديث مشروعية الإكرام للضيف، الحديث مشروعية إكرام الضيف سواء كان بتهيئة النزل المساكن له، أو بتهيئة الطعام، أو بحسن استقباله. وفي الحديث مشروعية القول الحسن الطيب أيضا وأجر ثواب صاحبه، وأنه جزء من الإيمان. في الحديث مشروعية سكوت الإنسان عن قول الشر والتكلم به. وفي الحديث الإشارة إلى قاعدة المقارنة بين الصمت والكلام، أيهما أفضل؟ ايش تقولون؟ أيهما أفضل، الكلام أو السكوت؟ من يجيب؟ إذا لابد من تفصيل، كلام الطيب كلام الخير مقدم على السكوت، والسكوت مقدم على كلام الشر. لعلنا نقف على هذا.
يكون الشيخ كلام خير، ولكن إذا تكلم بالإنسان لا يفيد أولا، السكوت أولا.
حينئذ إيش؟ هو كلام شر صار.
هو ليس شر،
هو في أصله تقول خير، لكنه وجد معه قرائن تجعله حينئذ أصبح شرا بسبب وجود هذه القرائن. تقدم معنا أن الإيمان يزيد وينقص، في الحديث دلالة أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص. هل يؤخذ من الحديث أن من لم يحسن إلى جاره فليس عنده إيمان بالله واليوم الآخر؟ نقول الإيمان بالله واليوم الآخر درجات، فمن لم يحسن إلى الجار نقص منه من هذه الدرجات. ولا يفهم منه بمفهوم المخالفة أن من لم يحسن إلى جار انتفى منه الإيمان بالكلية، لأن الشرط هنا أتي به من أجل الترغيب في هذا العمل. والقاعدة أنه إذا أتي بالشرط لفائدة كالترغيب أو الترهيب أو التشنيع فإنه لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. ومن أمثلته قوله عز وجل إن أردنا تعففا، شوّل الآية النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم يردنا التحصن هل يكرهنا على البغاء؟ نقول هنا الشرط أتي به من أجل التشنيع على فاعله، له فائدة أخرى غير إعمال مفهوم المخالفة، وبالتالي لا يعمل بمفهوم المخالفة هنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده مشاركة؟ يبدو أن الضمير يعود على الله، إن الله هو المشرع وليس على جبريل. يعني نعم، ظن من كثرة الوصاة به إنه إذا استمر في هذه الوصاة سيجعله يرث. هل هذا تعبير حقيقي أو تعبير مجازي على ما يقوله بعضهم؟ إن الله. متى يجب على الإنسان أن يكرم الضيف؟ الفقهاء يقولون بأن هذا يتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول ألا يكون من أهل البلد، فأهل البلد لا يجب على الإنسان أن يكرمه. والثاني ألا يكون من أهل المدن، فأهل المدن عندهم يتمكن الزائر لمدنهم من الاكتفاء بنفسه بخلاف القرى. والشرط الثالث ألا يخشى على نفسه ضررا منه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله الخير. وفقكم في أمان.